المكثف عن الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي عن الآباد، رافع السبع الشداد عالية بلا عماد. الحمد لله، الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس على الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد، سبحانه واضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطوال سبحانه، خالق المائع والجماد، مبتدئ المطلوب المراد سبحانه سبحانه، المطلع على سد القلب وضمير الفؤاد جل جلاله، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والخير والإرشاد والوفاق والعناد والبغض والوداد سبحانه سبحان الله العظيم، في لحال وصفه تجري مراكب العذراء، وعلى عجب بابه مناخ القصاص، في ميدان حبه تزول خيل السرعات، وعنده سبحانه مبتغى الصالحين وامال القصاص، وبعينه جل جلاله ما يتحملون من ثقل الاجتهاد سبحانه سبحانه، هو الرحيم الوجود السميع القصير العليم الخبير اللطيف، راى حتى زبيب النمل السوء الثواب، وسمع صوت المدن في المجهود غايه الاجهاد، وعلم ما في صويداك السر وباطن الاعتقاد سبحانه، جاز على الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى وهو الكريم فلم يخف الحرج والنفاذ سبحانه، ألف الأجساد وليس يشبه الأجساد، وخلق من كل شيء زوجين وتوحد بالإشراك سبحانه، عاد بالإتلاف على الموجودات ثم أحال سبحانه، يباهي بهاتر الوساد إذا نام في السجود أو مات سبحانه، ابتلى في الغفلة أهل الأهل اليقظة والابتهاد، ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والابتهاد لينكسروا بالزمن، فانكسار العبد للرب هو المراد. بسط لسليمان بساط الليل فوقع الميل في حب الخيل، فتخلف عن بعض الاوراد اذ عرض عليه من حسي الصافنات الجلاد، احمده سبحانه حمدا يسود الاعداد، واشهد انه الواحد لا كالاحد، واصلي على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، وصل على النبي محمد المبعوث الى جميع الخلق في كل بلاد، وعلى الصحب والاولاد، وعلى الازواج والآب، وعلى كل من سمعه باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه في الله، اني احبكم في الله، وبعدما وقفنا في اللقاء الماضي مع ايها المحروم، نعود الليله لنضع عهدنا على بدئنا في مساله الرحلة إلى الثاني عشر. أرجو مرة أخرى ونسأل الله أن يتم علينا نعمته وفضله، إن ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى الرحلة فهي الاصل وهي الاصل. الرحلة الى الدار الاخرة هي الاصل والاصل، لان الذي يعيش بلا عقيدة في الاخرة يعيش في عذاب نفسي لا امل له ولا رجاء، لا اجل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في الحياة الدنيا. ولا شك ان في الحياة مواقف وابتلاءات لا يقبل الانسان على مواجهتها الا وفي نفسه رجاء الاخرة وثوابها. ايها الاخوة، لا شك ان المحروم من اعتقاد الاخرة من الايمان في الاخرة يعيش في هذه الدنيا وهو حي على هذه الارض قبل ان يلقى عذاب الاخرة يعيش في عذاب. كذلك اقول ان من نعمة الله علينا ان رزقنا الايمان بالاخرة. قل الحمد لله. اي والله ان الذي لا يؤمن بالاخرة يعيش لا شك في عذاب اذا راى احدا رزقه اكثر عذبه. يقول لما انا اجتهد اكثر ولا يحصل اكثر. انه اذا ظلمه احد او جار عليه عسر وهو ضعيف لا يستطيع ان ياخذ بذلك، انه يعيش في هذه الدنيا دائما اذا بحث غايه البحث ثم رزق زوجه نكدت عليه حلفه وهو لا يؤمن بالاخره يعيش بعذاب، اذا رزق ولدا فاسدا يعيش بعذاب، اذا كانت سيارته اقل من غيره اقل من غيره يعيش بعذاب، وهكذا عذاب دائم. اما المؤمن بالاخره فهذا هو الراضي. اللهم ارزقنا الرضا، لانه يعيش الدنيا بمعاني. إلا الذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في حرمان الله. أما المؤمن الذي يؤمن بالآخرة وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء يعيش وهو لا يعيش إلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه. انه يؤمن كل ذلك في العالم الاخر بعد القيامه، هناك حيث لا تضيع صغيره ولا كبيره. يؤمن هناك ان يعيش في الجنه في صحبه النبي محمد، ينظر الى وجه الله الكريم، ومع هذا الامل العظيم يعيش فتنفتح له نافذة مضيئة نقية مريحة، يعيش ولا ريح في الدنيا بحلوها وملئها، وعينه ليست عليها إن عينه هناك. اخترق هذا العالم إلى العالم الآخر. أيها الأحبة، إن الاعتقاد في الآخرة نعمة، قل الحمد لله، نعمة ورحمة يهبها الله لمن يستحقها، يهبها الله لمن يستحقها من عباده بإخلاص القلب وتحزن الشفق والرغبة في الهدى. اخوتان، ان الحياه في نظر الذين لا يؤمنون بالاخره هي هذا الصوت الذي يرونه في الدنيا راي العين، يرون انه جيل يموت وجيل يحيا، وفي ظهر الامر لا تمتد اليهم يد الموت، انما هي الايام تمضي والدهر ينطوي، فاذا هم اموات فانهم يظنون ان الدهر هو الذي ينهي اثارهم، والايام هي التي تحيي اعمارهم، والمرض هو الذي يلحق الموت باجسادهم، فيموتون وقالوا كما قال الاولون قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم. انها نظريه سطحيه لا تتكرر في المتاحف ولا تبحث عما وراءها من اسرار. ايها الاخوه ان الايمان بالاخره اولا نعمه فقل الحمد لله نعمه يهبها الله للحرف الثاني المحبوب الاجل الواسع الامل. فالايمان بالاخره اولا ايمان بعدل الله المطلق وجزائه الاوفى. انتبه لهذا ان الايمان بالاخره شرط في صحه الايمان. فمن لم يؤمن بالاخره وما فيها كفر ولا لا كفر. لماذا؟ لان الذي لا يؤمن بالاخره يتهم الله بالظلم. انت تعيش في هذه الدنيا مثلك مثل جارك وتفاجأ مثلا ان صارك ظالم لنفسه فاسق ثاني معتدي اثيم وانت تعيش صائما مصليا ذاكرا للقران تاليا محبا لله ورسوله ثم تموتان فتستويان تحت التراب هل ازعج؟ إذن إذا كانت الحياة هي هذه الحياة ثم نموت ويقوين الصراط وانتهت القضية إذن لماذا لا نقول كلنا قتالون سارقون لماذا لا نقول كلنا نحابون؟ إذا ظننت أنها إنما الدنيا وانتهت القضية فلما أدع غيري يسبقني أقتله وأظلم معه. أما حيث آمنت بالآخرة حيث الجزاء وحيث الحساب حيث تقف أنت وخصمك أمام الله الذي لا يظلم مثقال ذرة حين أسامحه بقلب مطمئن. أتركه بقلب مطمئن ان الحكم العدل سيأخذ لحقي. فأؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. فالايمان بالاخره اولا ايمان بعدل الله المطلق ثانيا الايمان بالاخره يؤدي دوره الاساسي في اشاره السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسخط والقنوط. المؤمن اللهم اجعلنا لك مؤمنين موحدين صادقين صابرين ثابتين معانين. المؤمن والمتاحه اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا. ثاني ان الحساب الختامي ليس في هذه الارض وان الجزاء الاوفى ليس في هذه الحادثه. ان المؤمن يؤمن المؤمن بالاخره يؤمن ان الحساب الختامي هناك والعداله المطلقه هناك مضمونه حينها لا يندم على خير فعله ابدا. المؤمن هنا في الاخر اذا اغسل الى الناس فاساءوا اليه يعود فيحسن اليهم مره اخرى لانه حين اغسل اليهم امن بان الجزاء ليس منهم انه فعله من اجل من الله ولم يعده شيئا في هذه الدنيا. بل الوعد هنالك حين يرى ثواب الله في الاخره فيعيش في هذه الدنيا وهو يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله. يعيش وهو ينظر الى الامل الاخروي. ودعنا من كلمة الامل واجعلونا في كلمة الرجاء. رجاء ثواب الله حين يعمل خيرا ينتظر الثواب من الله. اما الذي لا يؤمن بالاخرة فان احسن الانسان واساء فات الانسان اليه حاط مع السفن حزينا مهموما فانه كان يحسن ظنه بالبشر ونسي رب البشر فضاع تحته لانه علم ليقال عارف فان لم يقل عاش معذبا. انفق ليقال صماء فان لم يقل عاش محسبا. وان قيل كان العذاب هناك. اما المؤمن فانه يعتقد المؤمن بالاخره يعتقد ان الحساب الختامي ليس في هذه الدنيا انما الحساب الختامي هناك بعد الموت والعداله المطلقه هناك مضمونه. فلا يندم على الخير ولا يندم على الحق حتى وان لم يتحقق مراده في الارض ولم يلق جزاءه. ان المؤمن بالاخره لا يقلق على الاجر اذا لم يوقف في هذه الحافله بشيء من منتظر فانه سوف يوفاه بميزان الله ولا خوف من العجز. حين ينظر الاخ الشاب انه يحصل على شهاده كما سكى لي اليوم احد الشباب قال انه يحصل على بكالوريوس تجاره ومعه في الشركه موقف حاصل على دبلوم تجاره. هذا الحاصل على دبلوم ينافق المدير فقربه المدير واصطفاه واحبه واواه ورفعه فرأته على صاحبنا لأن ذنبه الوحيد أنه صاحب الشيخ يصلي ويدعو إلى الإنجازات. هذه معصيته التي جعلته مسيلة بعيدة. وجاء الآخر حزينا مهموما فقلت ولم الحزن والهم؟ قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إنها تسلك تلك الوظائف والوجهات كل فساد للأسف سبيل لا يصلح به إلا النفاق مع سبيل الأسف نقول ذلك ونقول به من الحدائق لا يصلح به إلا النفاق والسرقة وإيواء الظالمين والسكوت عن الحق وعدم إنكار المنكر. فلم تريد أن تزد في هذا؟ كن مطويا كن بمرتبك الحلال والشرف وابح عنك أمر الحرام. صار يوم القيامة لا تظلم. إن الحضور إذا توسعت في هذه الدنيا فإنها رحلة قصيرة. إذا توسعت على غير ما تريد على غير العدل في هذه الرحلة القصيرة فالعدل لا بد واقع ولكن متى؟ يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. وما الله يريد ظلما للعباد. فاصطبر فخرج على قومه في زينته. قال من هذا؟ قالوه. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت ولنا لسه العودية قارون إنه لن يحفظ بل هو قارون بحصر بحب لكن حصن عصير. وقال الذين أوتوا العلم ويحكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهم اجعلنا من الصابرين يا رب. كذلك كان الاعتقاد بالآخرة فاسد دون الصراع المجنون المحمود الذي تداس فيه القيم تداس فيه الأمات فلا تحرج ولا حياء. صراع على الدنيا يقول لك انا ومن بعد الطوفان ذكرت لكم اكثر من مره انني جلست اكلم احدهم صاحب شركات ضخمة واموال دمنا وهو تارك للصلاة وقد بلغ الخمسين وتعداها ولم يركع لله ركعة أكثر من 50 سنة 52 سنة وما سجد إلا إذا فجلست أكلمه وأقول له بس صل. فقال بعد كلام طويل أنا لا أعرف لي إلها إلا الجنيه. لذلك في سبيل الجنيه يدوس على صحتك على كرامتك على الخير على كل شيء. والذي يعمل في السوق او في السوق يرى هذا وهو قريبا يرى هذا انا في سبيل الجنيه متاكد فيه واني احيطك بالله ان تكون من اهل الدنيا وليس بالله ان تكون منهم فان من اصحاب اللحى وللاسف الشديد من تورط في مثل هذه الامور النجسه القذره في سبيل التكالب على الدنيا ينسى دينه ينسى دينه فلا وفاء ولا اخلاص ولا صدق ولا امر بالمعروف ولا ورع عن باطل ولا تقوى لانه دخل في السوء او في السوء. نعم ان المؤمن بالاخره الله اجعلنا منهم يؤمن لان الاخره هي العطاء فيها الغناء فيها العمر اما يموت. واذا حصل هذا التصور فان من شأنه ان يفيض السلام على مجال السباق والمنافسه. ان هذا الاعتقاد اذا كان كل المتحاملين يؤمنون بالاخره فان المنافسه ستكون منافسه سليمه لطيفه. التعامل بالصدق والاخلاص والوفاء بالعهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عندها غايه الا الجنه والوسيله يتعبد بها كما يتعبد بالغايه. ان هذا التصور الايمان بالاخره من شانه ان يخفف السعار المجنون الذي ينطلق من السعور سعار مجنون في سبيل تحسين المال لأنه يعتقد أن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود. أما الموحد الذي يؤمن بالآخرة فإنه لا يهمه أن عاش في هذه الدنيا فقيرا كان أو غنيا آكلا كان أو جائعا سريا كان أو محتاجا. ليست تلك قضيته ان وراء هذه القضيه قضيه اعظم انه يريد الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. رابعا يقول الله ثم جعل
جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سبحان الله، هذا هو القرآن، كلام الله. احس انها لمسة نبية قوية من الله كم تلمس القلب البشري. يقول الله ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. انها ايام يقضيها الانسان ممتحنا مبتلا بهذا الملك، محاسبا على ما يكسب بعد بقاء فيه. ان شعور الانسان انه مبتلى وممتحن بايامه التي يقضيها على الارض بكل شيء يملكه بكل متاح متاح له، يمنحه حصانا ومناعه ضد الانخداع والاغترار والغفله. والله الكلام ده انت محتاج تسمعه تاني، صح؟ تسلم. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. استشعار انك في هذه الدنيا مبتلى، مبتلى بايام العمر الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، ابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عمل. مبتلى بالمال بالولد، انما اموالكم واولادكم فتنه بلاء. مبتلى عموما بكل ما على الارض، انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هذا الشعور انك مبتلى بايامك، مبتلى بمالك، مبتلى باولادك، مبتلى بكل ما حولك بالاقوم عليك. يعني مبتلى كما جاء في الايه ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تعالوا انا جئتك هنا مدير، شو تعملون؟ استشعارك انت عليك رقيب ينظر ماذا تعمل. شعور الانسان بهذا انه مبتلى ومتحن بايامه التي يقضيها على الارض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له، يمنحه مناعه ضد الاغترار والانخداع والغفله، يعطيه وقايه من الاستغراق في متاع الدنيا والتكالب عليها. ليه؟ لانه يعلم انه مسؤول عن كل ما قالته يداه. صل على القائد عليه وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام، يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وفيما أنفقه، ماذا بقي؟ إيه اللي فضل بر الكتاب؟ لا شيء. لذلك علمك الله في المال حذرك فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس ماله، إنه مال الله، وكان في يد من سبقه فأخذه الله واستخلفك فيه وسيأخذك وينتقل لمن بعدك. يجعلك هذا الشعور وأنت تؤمن أن القضية هي الآخرة وليست الدنيا. فالمال متروك والجاه متروك والاولاد مسروقون وكل الدنيا ستطلق، فتنزل قبرا تكون فيه وحدك. اللهم اجعل جميعنا العمل الصالح. هذا يمنع من الاستخراج في متاع الدنيا. لذا كان قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا هو شعار المؤمنين. امنع من التكالب على هذا المتاع الذي انت مسؤول عنه ممتحن فيه، ان شعورك من رقابك لننظر كيف تعملون، شعورك بالرقابة التي تحيط بك يجعلك شديد التوقي، شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة أيضا من هذا الامتحان. صح، فلا يجعله تصب زيادة، لأن كل زيادة في الدنيا زيادة في الحساب. لذلك الاعتقاد باليوم الآخر يجعلك تقبل ما تقبل وأنت خائف. مر معنا زمان قصة سعيد بن عامر الجمحي حين أرسل إليه عمر بن الخطاب ألف دينار فجعل يسمع الصخرة ويقول: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. تقول امرأته: فقد يقصر عليه وهو يسمع الصخرة وكأنها العقرب يريد أن يشتغل. فقلت: مالك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي. ما كانوا يربحون بشيء من الدنيا دخل، بل كان اذا بسط لاحدهم في الدنيا بكى وقال: اخشى ان يكون استدراج. خامسا: الاعتقاد باليوم الاخر. اللهم ارزقنا عقيده صحيحه يا رب. ضروري لاجتمال الشعور بان وراء الحياه حكمه، ان لهذه الحياه حكمه. الفاعل الاعمى يقول: جئت لا ادري من اين ولكني اتيت فاصرت قدامي طريقا فمشيت وسوف اضل ماشيا مثل هذا، ام ابيت الى اخر هذا الامر. هذا الكلام الثالث. المؤمن ولا يتفرد بذلك الموحد. اللهم اجعلنا لك موحدين. يعرف لماذا جاء ولماذا يعيش ولماذا يموت ولماذا يضحك. يعرف الحكمة. لذلك الشعور بأن هناك حكمة لهذه الحياة ضمان للفطرة السليمة أن تنحرف. ضمان انها تتحرك. ان الذي يحفظ قول الله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا غلبته شهوة او استمر به الضعف عاد تائبا ولم يلد في الاصطياع. اما الذي لا يعرف هذا يظن انه خلق من اجل الجنين، من اجل الشهوه، من اجل المتعه، من اجل الدنيا، الذي لا يعرف الحكمه من وراء خلق الخلق وفوق الرزق وارسال الرسل وانجاب الارض واخراجها في فطرها من خيرات التي لا يعرف الحكمه من وراء هذا، فانه يفسد وهو يظن انه لا يفلح، لانه حين ذاك لا يرى الا نفسه فهو عبد شهوته، عبد ذاته، عبد رغباته، عبد اهوائه، انه يريد نفسه. اما الموحد الذي يؤمن بالله والدار الاخره، اسال الله يجعلنا واياكم منه، فانه وان غلبته شهوته وان استمر في ضعف هذا تائها ولم يكمل الطريق بل رجع الى الله ومن ثم تطلق هذه الارض لحياه البشر. تمضي الحياه على سنتها في طريق الخير. فالاعتقاد باليوم الاخر ليس فقط طريقا لنيل الثواب الاخروي كما يعتقد بعض الناس، انما هو الحافز على الخير في الحياه. الحافز على اصلاحها وانمائها لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان. ان الذي لا يؤمن بالاخره يظن ان الحياه اكل شرب لبس جماع حيوان يحمي. لذلك قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. انظر لو وقع في سحب بين كلاب هل ترى بين الكلاب إيثار؟ ليه؟ لأن الكلاب يظنون ان الكفة دي تخلصت مفيش مال. فالكل يحاول ان ينعس، واذا لم يصل ان ينعس من الكفة نهس الخلق من لحم اخيه. حصل نعم. اما المؤمن الموحد فانه يعتقد ان حياته اعلى من ضرورات الحيوان. يعلم ان دوافعه وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. انه يعيش في الدنيا للاخره لا للدنيا. فاذا راى كيف تجمعت عليها الكلاب فانه لا يقربها، وانما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه ممن إذا مروا باللغو مروا كراما. إنه لا ينافس على عزها دنيا ولا يألف من ذلها. إنه يريد دارا يكون فيها ملكا. وإذا رأيت ثمة ثم يعيده ونافس في الآخرة. وإذا رأيت ثمة رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم واستبرق شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كلوا واشربوا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثالثا اليقين بالآخرة هو نفسك الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا العالم الصغير المحدود. نفس الطريق بين صفين من الناس، تجد واحد يتكالب على الدنيا يريد عمارة ويريد سيارة ويريد هذا ويريد فإذا وقف في طريق أحد في سبيل تحقيق هذه الأهداف فيقول ما عبد قلبي ولا تعبت نغيب. إلا أعيش إلا يأرمه أدمره أشربه. هكذا إنهم يقولون لأنهم يعتقدون إنما هي هذه الدنيا. يقولك هم يومين دول ان انا عايزهم ان عشتهم فيه. عايز انت النظرة الحقيقية للحياة بتاع العيال المجانين بتوع الكلام عنهم. الشاب الدنيا يعني اللي مش ملتزمين اللي هم ما بيسلموش ما بيعملوش ربنا يقول لك انت هو ما حدش السباب كيف يصلح السباب؟ السباب ايه يا حبيبي يا خالد؟ مش هو السباب؟ السباب ان تكون لله حبا وعن سبابه فيما ابناء ستسال ستسال عن هذا السباب فيما ليس لقد مدح الله ناسا فقال في المدح نعم العبد نعم ايه العبد نعم الوصف ان يقال نعم العبد لمن ان يكون عبدا لله فتجد الناس هنا ينفصلون والايمان بالاخره يسرق طريقه بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له ومن يشعر ان حياته على الارض ابتلاء فتجد التناقض في الافعال والاقوال والتصرفات لذلك اقول انك تجد من يزعم الايمان بالاخره وهو يقاتل عليه من مين بقول له يا عم احنا اخوه هنخسر بعض عشان 5 جنيه قال لي عشان 5 فاق لا ان الجنيهات امنوا عليها حريص اما الموحد فهو من اسماء النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي وصفه رجل اتاه فساله فقال اذهب فخذ غنمك فرجع الى قومه يقول يا قوم اسلموا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخفى الخطا لهجوس حيثي وانا اثرت لفظة اليقين في الاخرة لان هناك مؤمنون بغير يقين اليقين في الاخرة هو الضمان ليقظ في القلب البشري وتطلعه الى ما عند الله وذلك باستعلائه على اوراق الارض وترفعه على متاع الدنيا ومراقبة الله في السر والعلن في الدقيق والجليل ان الايمان بالاخرة هو الوصول الى درجة الاحسان اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لسبق معنا ثم جعلناه الخلائف في الارض من بعدهم ليه لننظر كيف تعملون كاملا الموصل بالاخره يعمل وهو ينظر لميزان الله لا لميزان الارض ولحساب الاخره لا لحساب الدنيا انه يخبر الاحداث خيرها وشرها وفي حسابه انها مقدمات نتائجها هناك سيضيف اليها النتائج المرتقبه حيث توصل هناك وتخلصه ماذا ان المؤمن بالاخره لا يزن الامور بميزان الله انه يزنها بميزان الله يقول العلماء ان موقف المؤمن مع البلاء 3 درجات درجة الصبر وهو الإنسان ودرجة الرضا ودرجة الشكر اللهم اجعلنا من الصابرين الراضين الشاكرين ولا بد من التفرج فيه ويظهر الاب مع السلامة. الفرق الاولى الصبر ان يبتلى فنفس. وقالوا عن صبر صبر المؤمنين وصبر الحيوانات.
والمالك يصنع فيه
من ملك ما يشاء كما يصنع الملاك فيه. اما فيه فحتى قال فانك ملوك معناها في القران. الصوره في القران الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. إنا لله بالفرح يصنع بنا ما يشاء. إنا لله أن تعتقد أنك مملوك. إنا لله لحكيم. والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فما ابتلاك ليؤذيك فتحك، وما ابتلاك ليعذبك، وما ابتلاك لأنه يكرهك، وإنما يبتلي لا ليحذب ولكن ليصطفي ويؤذب. فحينها يثمر ذلك عندك الرضا، أن تعتقد أنك مملوك لحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رب العالمين فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اعتقادك أنك مملوك لحكيم كسر الرضا. فوق درجة الرضا درجة الشكر. اللهم افتح الشكر. وهذه الدرجة لا يبلغها إلا من اعتبر البلاء من الله نعمة. عشان يصبر. عشان يصبر. فصبر وأعلى منه رضا وأعلى منه فخر. كيف يبلغ منزلة الشكر؟ يبلغ منزلة الشكر مع تخطي هذه الدرجات إذا أحب الله ورضي بما قسم الله له. فإذا أحب الله رأى ما يأتيه من عند الله نعمة وإن كان في ظاهرها البلاء والنعمة. رأى البلاء في حقه نعمة. لذلك ذكرت لكم قبل ذلك قصة محمد ابن سيرين رحمه الله من كبار التابعين ورضي عنه. افتخر في آخر أيامه فكان يبكي ويقول اللهم لك الحمد أسقطتني وأسقطت عيالي بأي يد لي عندك وأي عمل تقبلته مني أعطيتني ما ابتليت به عبادك الصالحين. فيشكر الله على البلاء وتلك منزله. وقد وقفنا مع اليقين في الاخره تابعا شيخنا الكويس محمد حفظه الله ونفع به يتفضل مذكورا ونستكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. وعليكم ورحمه الله
وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطوبكم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته. واسمحوا لي أن أسحب تحية الشيخ المبارك أبا علاء. أسأل الله أن ينفع به وأن يفتح له القلوب بالحق وأن يبارك له في أهله وولده وأن يجعله قرة عين له في الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك ومولاه. وأنا في الحقيقة أخبط الإخوة الكرام في هذا المسجد الطيب المبارك. فبالأمس القريب كان بينكم شيخنا المبارك أبو إسحاق والليلة معكم شيخنا المبارك أبو عداء. فلا شك أن هذا من فضل الله عليكم فاحمد الله على هذه النعمه، فان اغلى ما يمكن ان يطلب في هذه الحياه الدنيا انما هو العلم، وان اقرب طريق لتحصيل العلم كما قال الشاطبي في كتابه المدهش الموافقات، قال انفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الطريق الاول المشافحه، والمشافهه معناها ان يجلس طالب العلم بين يدي اهل العلم المتحدثين به. يقول الشاطبي: فان الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي معلمه ما لا يفتح الله به عليه دونه. الطريق الثاني بكلام الشاطبي مطالعة كتب المصنفين من اهل العلم بشرط ان يكون الطالب فاهما لمصطلحات اهل العلم، ولن تتحصل على الطريق الثاني الا اذا شكوت بركبك بين يدي اهل العلم لتفهم مصطلحات اهل العلم. فاحمد الله على هذه النعمه واحرصوا عليها ايها الاخيار، والله اسال ان يبارك في شيوخنا وعلمائنا ووعازنا وفي طلابنا، وان يبارك في الجميع انه على كل شيء قدير. سمعت الشيخ جزاه الله خيرا يقول: ولا زلنا نتحدث عن المقام السابع من مقامات التذكير بالخوف من الاخره، وعلى نفس الطريق والله اسير، وبنفس خلقه انفس، وبنفس كلماته اتكلم، فان الحق يخرج دوما من مشكاه واحده. تكلم الشيخ الليله في الكلمات التي استمعت اليها عن مقامات هامه، عن مقام الصبر وعن مقام الرضا، وانهى حديثه بمقام الشكر. واسمحوا لي ان اعرف على هذه المقامات ايضا، واسال الله ان ينفعنا واياكم. اما الصبر فهو حبس النفس عن داء الهوى. الصبر حبس النفس عن داء الهوى. قال ابن القيم: الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام: صبر على الطاعه، او صبر على المامور، وصبر عن المعصيه، او صبر عن المحظور، وصبر على البلاء، او صبر على المقدور. كرر: صبر على الطاعه، او صبر على المامور، وصبر عن المعصيه، او صبر عن المحظور، وصبر على البلاء، او صبر على المقدور. يقول الامام احمد قيم الله سراه: لقد ذكر الله مقام الصبر في القران في اكثر من 70 موضعا، ان دل ذلك فانما يدل على خطوره مقام الصبر. لا تستهن بهذا المقام الكريم. الصبر ان تحبس نفسك عن داء الهوى، والنفس اماره بالسوء، والهوى ملك غلول غشام جهول، يصم الاذان عن سماع الحق، ويعمي الابصار عن رؤيه الدليل. ولا تتعجب اذا علمت انه لخطر الهوى، حذر الله نبيا من انبيائه فقال سبحانه: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لهم يوم الحساب. فالصبر هو حبس النفس عن داع الحوض. لو توقفت مع هذا المعنى لعرفت كثيرة هذا المقام وعظمة هذه المرتبة. صبر على الله من اهم انواع الصبر ان تصبر ونفسك على طاعه الله. اما على الغرابه او المراد ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي او احب الي واللغتان صحيحتان وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اقتربته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فما تقرب عبد الى الله جل وعلا لأجل من التقرب اليه بالصبر على طاعته على اوامره على نواهيه على حدوده. فما اكثر الكذابين الذين يدعون الصبر على الطاعه فهو يردد بلسانه انه محب لله يردد بلسانه انه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان عرض نفسه على الامر والنهي والحدود وجد انه من اكثر الخداعين والهاجرين ومن اكثر المراوغين كروغان التعالي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قراها عمر بن الخطاب على المنبر يوم استقام ثم استقاموا على طاعه الله فلم يروحوا روضان التعالي. الصبر عن الطاعه من اجل انواع الصبر وما اكثر من ادعى انه صابر على طاعه الله فان دعي الى امر الله انصرف ان ذكر بنهي الله وحدود الله فعلك هذا ان كلف انما يدل على نفاقه في قلبه لنص القران قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالى الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. اما شعار الصادقين في الصدر على طاعه رب العالمين قال الله فيه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. صبر على الطاعه او صبر على المامور. يا من تدعو الصبر على الطاعه اعرض نفسك على الاوامر والنواهي والحدود اوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله وحدود الله ورسوله. ان كنت ممن قال للامر والنهي سمعنا واطعنا فانت ممن وفق للصبر على طاعه الله. وان كان لسانك يدعي هذا وقلبك قد قرب من ذلك وعملك كسب هذا الادعاء فاعلم بانك على خطر. من يدعي شكرا لنبيه ومن يكف من هديه فسماحه وقراءه فالحب اوجد شرطه وفروضه انكار شكرا طاعه ووفاء. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. او شكر عن المحظور شكر عن المعصيه او شكر عن المحظور. تختلف اهل العلم وذكر الخلاف بطوله الامام ابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ايهما اصح، الصبر على الطاعة ام الصبر عن المعصية؟ ورجح ابن القيم ان الصبر عن المعصية افضل عند طائفة كبيرة من اهل العلم، حيث قالوا ان الطاعة ربما لا تأباها النصوص والقدراء الكريمة. قد ترى الكافر بالله يحب الإنفاق، يخرج من ماله ليكرم الفقراء في الجزرة على الصومال مثلا. قد ترى رجلا لا يصلي لو شفع متبرجا، قد ترى تنازله عاريات ومع ذلك فهو يذهب كل عام لحج بيت الله او للعمره. النفس طيبه لا تعلى عمل الخير، لكن الصبر عن داعي الهوى عن المعاصي هو مقام الرجال. النفس تشتهي النساء، تشتهي الاموال، تشتهي الثناء، تشتهي المدح، تشتهي العشق، تشتهي الدم، تشتهي الربا، تشتهي الدنيا بشهواتها وشبهاتها. الرجل التقي النبي هو الذي يلزم نفسه بلسان الشرع ويصبر نفسه عن معصيه الله جل وعلا. هذه هي الرجوله وهذه هي الاصوله والمروءه، ان يصبر الانسان نفسه عن معصيه الله ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، فهو يرشي لثمرة عاجلة من أجل الزعيم الأبدي الذي لا يذوق. الصبر عن المعصية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالرجل المؤمن التقي هو الذي يستطيع نفسه عن معصية الله جل وعلا، ولن يستطيع المسلم أن يستطيع نفسه عن معصية الله إلا إذا قهر قلبه قلاء وملأه بحقيقة توحيد الله جل وعلا. يقول الحافظ مرجب الحنبلي: وقسم الاستقامة أن يكون فيما القلب على التوحيد، لكن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. اشتغل يا شيخ، مش قادر ارد النفس، مش قادر امتنع عن الحرام، مش قادر امتنع عن الزنا والعياذ بالله الى اخره. لا استطيع ان احفظ ايه، لا استطيع ان احفظ حديثا، رايت الخطبه والمحاضره فاذا ما ارتقيت المنبر تسلك نحوها او تلجها. لا استطيع ان اقوم الليل، لا استطيع ان ارسم لساني عند الغضب، ينجلط اللسان بكلمات كبيره. لماذا؟ لان الاصل الذي يستطيع ان يرسم كل هذه الجوارح ولا ياذن لها ان تتحرك الا بطاعه الله مريض، او ربما يكون الاغناء. انا وحيد انت والشيخ يجلم دائما على هذا الملك، لانه بصلاحه يصبح البلد وبخبزه يصبح البلد. انا وانا في جسد ملقى حديث النعمان، يقول ابو هريره: كم انت هو الملك والاعراض سموم هو رعايا، فان فاض الملك فاضت السموم والرعايا، وان خبث الملك خبثت السموم والرعايا. لن تستطيع ان تصبر نفسك عن معصيه الله الا اذا استقام قلبك فداء على توحيد الله وعلى طاعه الله جل وعلا، وحرصت كل ساعه ان يقوى الايمان في قلبك وان يتداعى نور اليقين اشراقا ساعه بعد ساعه. ومن اعجب ما قرات حديثا ما يرد عليه الا من قريب، رواه ابو العجم وابتلي منه وصححه الالباني من حديث عليه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلبه
إلا وله صحابة كصحابة الخبر. فخينا الأمر مضي إذ عدت بصحابة فأغلق فإذا تجلت عنه أضاء. تذكر هذا الكلام النبوي المجيد، ما من القلوب أمر إلا وله صحابة كصحابة القمر. فبين القمر مضيب إذ علته صحابة فاضلة فإذا تجلت عنه أضاء. فكذلك الإيمان ومصباح الإيمان في القلب، إذا علته صحب المعاصي ضعف الإيمان في القلب. فإذا انقشعت صحب المعاصي والذنوب ازداد اشراف الايمان في القلب. يقول ابن القيم: فاقبلت وقوف الخيرات الى هذا القلب من كل ناحيه، تنتقل بعدها من طاعه الى طاعه ومن خير الى خير، بل ومن نفي الى نفي ومن نفي الى نفي. الصبر على البلاء او الصبر على المكروه، وهذه درجة كريمة بشر الله أهلها بثلاث بشارات أحلى من الدنيا. قال تعالى: وبشر الصابرين. من هم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ ثلاث بشريات أغنى من الدنيا وما فيها، لم يسمعها الله جل على لغيرهم. الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. أبشر أيها الصابر على ثلاث، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والهناء يطحن رؤوس النصر العظيمة تحنى، بلاء لا يمكن لبليء أن يقف، بلاء قد حل بالأمة ما رأيناه قد حل بها من قبل. يعيش المسلم الآن في فتنة حالكة سوداء، يرى نفسه وحيدا كأنما يقلب على الشمر بين يديه، كما قال مصطفى الحديث في صحيح مسلم: أدعى الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم: فيما من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أسلمه الناس. وفي رواية: الذين يحيون سنتي ويعلمون الناس. وفي رواية: الذين يقرون بدينهم من الفتن. ابتلاء، بلاء، فاحش. يعيش المسلم الآن في فتنة عظيمة، يرى نفسه وحيدا ضعيفا، ويرى أتباعه الذين يتفقون معه على المنهج الحق ضعفاء أذلاء لا يملكون قولا ولا حيلة. وتزداد الفتنة ويعصف البلاء بقلبه إذا وقع عليه الأذى والاضطهاد، وربما بين يدي أهله وأبنائه وأقرب الناس إليه. ويزداد البلاء إذا ما ناشده أهله وأبنائه أن يسالم أو أن يستسلم من أجل أن يضل أو أن يمر معه. فيدخل المسلم صراعا نفسيا رهيبا. قلة البلاء، من هذه هي الصورة التي تقفز منها إذا ما ذكر البلاء؟ بلاء تغمى ومسكة، تطعم باللعاب، تقفز يفرق ولا صلاح فيه. ابتلاء، بلاء، طلب الكفر في غاية مقيمة فيه، بل وعادل فيها الإنسان لعمارة تليق لآدم يده. ابتلاء حزن كقطع الليل المغلق. الصبر على هذه الفتنة وعلى هذا البلاء وعلى اي مصيبة وقعت به كموت حبيب او كقتل ناس او كقتل عقل او كمرض ابن، كل هذه المصائب وكل هذه الفتن وكل هذه البلايا انصبر صاحبها عليها صبر الرجال كما ذكر الشيخ، صبر الصادقين صبر المؤمنين لا صبر الجهاد، فاستسلم وبغي غير الحكم لله والرضا لله، اذا قال فان مقام الرضا يعلو مقام الصبر، لانه لكي تكون صابرا لك الرحمه ولك الصلاه من الله ولك الهدايه لابد ان تكون صابرا على بلاء الله وانت في غايه الحكم لله وفي غايه الرضا لله. هذا هو صبر الكرام، صبر اللسان وليس صبر اللئام، فإن صبر اللئيم إذا ما نفذ القوى وضعف وترك ومن قال إني صابر، لا قال المصطفى إنما الصبر عند الصبرة الأولى، خلاص هذا صبر الآخر. اما صبر الكرام اذا حلت المصيبة ورفع البناء قال وهو في غاية الشكر لله والرضا عن الله انا لله وانا اليه راجعون. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر ثم مقام الرضا. وما ادراك عن الرضا؟ الرضا مقام يحتاج الى دروس والى وقفات، لاننا بكل اسف نرى واقع الامه وان ردد كثير من ابنائها انه قد رضي عن الله، نرى واقعه يكذب هذه الكلمة. أين الرضا عن الله وقد قتلت شريعة الله؟ أين الرضا عن الله وقد رحلت سنة رسول الله؟ أين الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تتغنى بفضله؟ في ليلة من الليالي بالقبر والسمر والرقص الماجد في الوطن الذي نحت فيه سنته بل وسجرت فيه من شريعته بل واستهزأت فيه بهذه الشريعة وزعمتها انها لم تعد قادرة على مسايرة مدينة هذا القرن العشرين، فتظنون ان الرضا بالله والرضا برسول الله والرضا بدين الله جل وعلا ان تظنون ان الرضا كلمة تقال باللسان فحسب؟ بل ان الرضا كلمه وتصريف وواقع لا بد ان نعايشه وان نحول هذا الرضا في حياتنا الى واقع. ما رضيت بالله ولا عن الله يا من لم تزعم لامر الله ويا من لم تزعم لنهي الله ويا من لم تقف عند حدود الله، ما رضيت بالاسلام دينا يا من لم تعش الاسلام، يا من لم يحترق قلبك على الاسلام، يا من لم تبذل من وقتك ومالك وجهدك الإسلام، ما رضيت بالنبي نبيا يا من عشت على غير النبي ويا من حاربت سنته ويا من عاديت شريعته ويا من اتهمت اتباعه الداعين الى شرعه وسنته بالرهاب والتطرف والخروج. ما رضيت عن الله؟ اياك ان تظن الرضا كلمه. مقام الرضا مقام عظيم. هل انت راض عن الله؟ أنت رابنا؟ أين أنت من أمره؟ أين أنت من نهيه؟ أين أنت من حجه؟ الراضي عن الله بكل هم ومشتاق وفي الوقت ذاته بكل حق واختيار يذعن للأمر وللنهي وللحج وشعاره سمعنا وأطعنا، وشعاره السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف ولا روغان. الرضا عن الله ان تنتقل وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وان تعلم يقينا ان ما اختاره الله جل وعلا لك لا يمكن بحال ان يصل الى اختيار نفسك لنفسك، لان نفسك النار ان اختيار الله لك
فهو اختيار اللطيف الذي يعلم ما تسرى من الامور الخبير العليم العزيز الحكيم. فلا تظن ان مقام الرضا ظلما انا راضي عن الله. اين الترشمه؟ اين الواقع؟ اين العمل؟ اين السلوك الذي يقيم مقام الرضا عن الله عن دينه عن شرعه عن سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم؟ الرضا عن الله. ومن هذا المقام الى مقام الشكر. والشكر ليس كلمة تقال باللسان كذلك. قال علماؤنا ان الفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يدور على القلب واللسان، اما الشكر فانما يدور على القلب واللسان والاعمال. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فرق بين الحمد والشكر. الشكر عمل، الرضا عمل، الصبر عمل. دعك من التنظير، ما هي الفرق وما اكرمك؟ لا تعرض عليكم هذه المقامات ويظن واحد فينا ان هذا الكلام ليس له، بل هو لنا. اين نحن من مقام الصبر؟ من مقام الرضا؟ من مقام الشكر؟ اعملوا اعملوا آل داود شكرا. كيف اعلم شكرا لله؟ ان من الله عليك بالمال انفقه، ان من الله عليك بالزوجة رضيت، من الله عليك بالاولاد رضيت عن القران والسنة حتى لا يخرج الولد يعود الشيطان. ان من الله عليك بالصحة ان تسلت امر الله وما استخدمت هذه العافية في الشهرة على الله وفي ظل خلق الله وعباد الله. ان من الله عليك بالمنصب ششرت فيكسرت لخلق الله ولعباد الله وما وضعت حجر عثرات في طريق مصالح العباد. اعملوا اعملوا شكرا ايها المسلمون. لا تظنوا ان الشكر الحمد لله هذا الشكر. اللهم صل على نعمة منها نحن يا رب ربنا تعالى هذا الشكر. هل أنت شاكر؟ هل أنت من الشاكرين؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لما أراد النبي أن يشكر الله قام الليل حتى تقدرت قدماه. قال يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ماذا قال المصطفى؟ افلا معبدا شكورا شكورا. يا من الله عليك بالنعم اردت ان تشكر اعمل اعمل شكرا بالطاعه بالالحاد بالانقياد بالظلم لله بالفقر لله. الفقر نوعان، الفقر نوعان. من بركة العلم ان ننسبه الى اهله. فالقائل هو ابن القيم في كتابه القيم طريق الفرقين. الفقر نوعان، فقر اضطرارك وفقر اختيارك. يبقى الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري لا ينفك عنه مخلوق على ظهر الارض ولو كان من كلمه ابدا. وانا اسال واقول هل يستطيع عبد على سطح الارض ان يستغني عن نعمه الهواء؟ الهواء من كل من؟ ما تقولون ايها الاحبه لو كان الهواء ملكا لامريكا؟ ألا تعلم أن الإنسان يستنشق كل يوم 12,000 لتر هواء كل يوم بحفر بسيطة كده خلي اللتر بجنيه؟ هل يتكلم عن مقام الشكر؟ تشكر إيه؟
يعني احنا استغفر عنها. من اللي تذكر نعمة العوام؟ من اللي تذكر فينا نعمة العوام؟ اقول كل يوم اقول الحديث اقول في 12,000 من هواء
جيد بعشرة ألف جنيه.
كم أنت مدين؟ كنت قمت محاضرة في المعاد طلب الإخوة أن نجمع تبرعات لنشتري ثيابا وطعاما لمستشفى الأمراض العقلية، وأصر الإخوة على أن أذهب معهم فذهبوا، وقدر الله أن ندخل أول عنبر كان للنساء. ترى المرأة بين يديك مستمرة الخلق جميلة. دخلنا مع بعض الإخوة نقدم الطعام ونقدم الثياب، سبحان الله جاءت المرأة مستمرة، شد الغرفة كعب الشلفية شد الثوب، وفجأة تجردت امرأة فتاة كانت في كلية الطب، تشرد من كل ملابسها كما ولدتها امها، فخرجت والله ابكي وكاني لم ابكي من قبل، وقلت لن استطيع ان اواصل الزياره، وذكرت اخواني معي وقلت يا اخوه والله الذي لا اله غيره ما تذكرت نعمه العقل الا في هذه اللحظه. من فكر فكر بنعمه العقل؟ انك وانت قاعد في مسجد وبره شارع ودي سياره ودي عمود ودي انسان ودي لحيه، من منا فكر في نعمه العرب عشان تشكر؟ كما قال الشيخ لن تشكر الا اذا احببت وعرفت فضله وعرفت نعمه عليه، هل فكرت في هذه النعم؟ سبحان الله، انسان ينام مع الزوجه شقه ديره عشان ياخذ الشهر عذبه الله فيه، وملايين الحيوانات المنوية تتسارع، والبريضة عمالة سبحان الله بترسل إشارات عجيبة جدا عشان تجي ارتفاع الحيوان المنوي. فإن أراد الله عز وجل وقدر الإنجاب وقدر الحمد تموت كل الحيوانات، ويبقى أقوى حيوان الذي يختلف شتار البريضة. وستعلمون وستعجبون اشد العجب اذا علمتم ان البويضه تتبحرج في قناه مقفله بطريقه عجيبه وغريبه جدا، فلقد اثبت العلم ان البويضه تتبحرج في عكس اتجاه عقارب الساعه. فتعجب اهل العلم ونظروا فوجدوا المجرات كلها تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة، ولم يجدوا من المخلوقات على وجه الأرض التي تعقل من يدور أو يتجه حول عقارب عكس اتجاه عقارب الساعة إلا الموحدون الذين يطوفون حول بيت الله جل وعلا، ليعلم الجميع أن الكون كله إن تناسق وسمع وأطاع فسيهتدي أهله أنهم مخلوقون لإله واحد قدير خبير. نعم، قبل جزاء تأخذ شدة اللحظة الكتة تفع أصابع تمشي تمتد الفم فم يتفتح وتدخل قطعة والمقاطع تقطع والأنياب تمزق والقطرات تفتح واللسان شغال يمين وشمال واللعاب عمال يسرع عشان يسهل المسألة دي، وبعدين يفتح البلعوم والبلعوم عمال يركض ويمرصد ينزل على المعدة والمعدة تقوم بفور رهيب جدا جدا جدا، وبعد كده الامعاء الدقيقه قم بدوره انكياس قم بدوره امعاء الغليظه قم بدوره حول الجدار بالذات، يبقى في خلف وشيخ وبطيخ وابن ايمن وابن ايسر وابن ايمن وسماك الشبك يعمل ايه دور يوقف خلف، مين اللي يوسع المساله دي كلها وينظر مثلا في المخ الملك مخ له اسرياس ويمنطق الان، يقول عالم من العلماء لو اراد اهل العلم الان بما وصلوا اليه ان يصنعوا مصنعا على ظهر الارض يقول بما يقول به المخ من اعمال يحتاج الى مساحه كره راسيه ثلاث مرات مخ واسع اعضاء كرسي الاشارات واعضاء كرسي التنفس حشرات عجيبه، وبينه نايم عن نفس الشخص. كل ده شفاعه. فكرت في النعمه دي.
سبحان الله.
الكل كل الاشهاد وكل شفاعه بفضل المقيت. المقيت. حد عارف عن المقيت. الذي يقدر لكل عضو من اعضاء البدن خالقه الذي به يظل حيا الى ان يامر الله عز وجل بالتوفيق. المقيت. سبحان الله. نعم. وان نعمه الله لا تحصوها. ليه؟ لان كثيرا من ابنائنا واخواننا وابائنا يظل ان النعمه لا تتعدى الناس. مع يحجوز نعمة فقير يشكر عليه
وهو الذي لا اله غيره لو لم تكن لله جل وعلا علينا او عليك من نعمة او علينا من نعمة الا ان اختارنا موحدين وارسل الينا سيد النبيين لك
فالله اسأل ان يرزقنا واياكم الصبر والرضا والشكر وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه واقول قولي هذا واستغفر الله